بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا بالأمس على حديث هرقل، وعنون البخاري الباب بقوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وهذا يبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة للإنس والجن، أي لجميع بني آدم الأسود والأبيض، كل من على ظهر الأرض وكل من وصلته الدعوة سمع، يعني مجرد السماع أن هناك نبي لزمه أن يتبعه، أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يجبني إلا كب على وجهي في النار يوم القيامة. وأصل الدعوة التوحيد، ده الأصل، يعني كل الرسل جاءوا بالتوحيد، منهم من جاء بشريعة ومنهم من لم يأتي بشريعة، يعني مجرد فقط بعض الرسل جاء للتوحيد فقط، كما فعل نوح عليه السلام وكثير من الأنبياء أيضا، وبعض الأنبياء جاءوا بشرائع، ممكن شرائع إضافية، كشعيب جاء بالتوحيد وكان عند قومه مخالفات كتطفيف الكيل والميزان وغيره، فجاء بالتوحيد وبعض الشرائع لضبط معاملات قومه وألزمهم بها. وبعض الأنبياء توسع، يعني وسع له في بعض الشرائع، وختمت الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت شريعة عامة شاملة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وقلنا بأنه بدأ دعوته لأهل الأرض بعد العام السادس من الهجرة، يعني تخيلوا مثلا حوالي 13 سنة، نضيف إليها 6 سنوات، يبقى كم سنة كده؟ 16 سنة. ثم أهل الأرض بعدها بما تبقى من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد فتح مكة جاء الوفود، وبدأت الرسل ترسل، وبدأ الاستعداد للدعوة العامة الشاملة بالكلمة وبالسيف والسنان. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني الهدف من هذا، أو هدف من ذكر هذه الآية، هو أن الدعوة خالصة لله عز وجل، وأنها تلزم الملك ومن دون الملك، الصغير والكبير، طالما بلغه أو بلغ الحلم. وتكلمنا عن الحديث، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة هو الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. وطبعا دائما كما يقول بعض أهل العلم، هناك صراع يسمى صراع الحضارات، في كل زمان لابد أن تكون أمة قوية وتغلب باقي الأمم، يعني دائما الأمم بينها صراع، صراع على التمكين في الأرض. التمكين في الأرض، هذا الصراع بدأ من، حد يعرف متى بدأ الصراع بين على التمكين وعلى هذه الأرض، متى بدأ؟ جميل، بين ابني آدم، لما اختلف على من يأخذ الأجمل والأحسن من بنات حواء، فالصراع مستمر إن من له التمكين، من له العلو، من له الأثرة، من الذي يغلب إلى آخره. فالصراع ده دائم حتى وصل إلى المسلمين، يعني حتى وصل إلى المسلمين، يعني لما يعني يعتبر في أوائل القرن أو في أوائل الدعوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة، وقع هذا الخلاف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، حتى أنه قال: إن قتلت فلن تجتمعوا أبدا، بمعنى الاجتماع، الاجتماع اللي هو كما في زمن النبوة. وبدأ بقى الخلاف لما تولى علي رضي الله عنه، وانشق عنه أقوام، وخالفه أقوام، وحاربه أقوام إلى آخره. فهو الصراع قائم ودائم حتى ولو كان على القليل من التمكين. كل إنسان طبعا، البشر أو الإنسان بطبعه يحب أن يمكن له، أن يكون له منزلة، حتى للأسف الشديد حتى مع الدعوة والأشياء اللي هي قد تكون أخروية أو شرعية، الكل بيتنافس، من يتقدم، من يكون أنا لصاحب المكان، أنا الذي أدعو، أنا الذي كذا، أنا صاحب الفلاني، الشيخ العلاني، الداعية الفلاني. في نوع من أيضا إصراع من أجل من يكون له المنزلة وما يكون له العلو. ولذلك العلماء لما تكلموا على القلوب تكلموا أن أعظم ما يفسد القلب هذا الباب، باب التمكين في الأرض ليس في الآخرة. التمكين في الآخرة يعني يحتاج إلى، ليس إلى تمكين الدنيا، يحتاج إلى عبد تقي نقي خفي، إن الله يحبه. وهذا حديث سعد بن أبي وقاص، وطبق هذا على نفسي، حب العبد التقي. والتقوى شيء خفي، إنسان بيحاول يخفي تقواه، يكون على حذر أن يخالف أمر الله عز وجل في واجب، أو أن يخرم أمرا حراما. التقي النقي ينقي نفسه كل أضراني وأوساخ الدنيا. الخفي الخفي لا يظهر إلا بقدر، لا يظهر إلا بقدر. حتى هناك مقولة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قيل له: أأنت قاعد والناس يتقاتلون على الملك؟ يتقاتلون يعني أنت هنا جالس وأنت أولى بهذا. فذكر هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن القضية مش قضية صراع، قضية من الذي يسبق، من الذي يتمكن. ولذلك أرباب القلوب كانوا يحاولون في كل منزل وفي كل موضع يسيرون فيه، إذا وجد قلبه يحب الدنيا وتعلق بها يرجع، حاول كده يخاف على نفسه، لأن دائما المنافسة على الدنيا مهلكة، دائما وخاصة المناصب والأماكن العلو، إن ده يتنافس ويتنافس. يعني مثلا بعض الناس يرى في نفسه أنه هو أفضل الناس، وهو أحق بهذا المكان، وأحق بهذه الدعوة، وأحق أن يطلع يصعد على المنبر، وأحق أن يخاطب الناس، يرى أحقية. من الذي أعطاك الحقية هذا؟ من؟ يعني لابد يكون عندك أنت الضابط، أحقيتك من نفسك أنت أنت. ولذلك كان السلف كل واحد يرى أنه أحقر خلق الله وأحقر العباد. يعني محمد بن واسع لما كان في الحج نظر إلى الحجيج وهو كان من العباد العلماء من الكبار، فرأى الناس يبكون ويتضرعون ويجأرون في يوم عرفة، فبكى وقال: والله لولا أني فيهم لقلت غفر له. بمعنى رأى نفسه أسوأ مخلوق على أرض عرفة. ليس معنى هذا إن هو كان سيء أبدا، ده هو يعني وجد إن هذا الذل وهذه الضراعة وهذا الخوف، وجد في نفسه يعني أنه دون هؤلاء الناس. فإن لم ترى نفسك دون جميع الخلق، وأنك أدنى 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 من أن يعني تكون متكلم عن الله عز وجل، وما تتكلم إلا من باب الاضطرار ومن باب الضرورة ومن باب سد عجز، وإن وجدت من ينافسك دع له الأمر، إلا أن يكون مبتدعا أو ضالا أو منحرفا إلى غيره. فلابد أن تستقيم وأن تقيم أمر الله عز وجل إلى آخره. فهنا المشكلة هو أن الصراع دائم ويقوى، وغالبا يصفصف على دولتين أو على أمتين. يعني دائما في النهاية تبدأ الأمم من هذه الأمة الأولى، تقضي على من حولها، والثانية على من حولها، ويصعد يبقى في طرف، هناك طرفان بينهما صراع، تدول أحدهما على الأخرى والأخرى تدول على هذه، يفضل الصراع موجود إلى أن تسقط إحدى الدولتين أو يسقط جميعا. كما قال عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض. من الذي غلب؟ فرس. هذه دولة عظيمة ودولة عظيمة، هذه الدولة العظيمة هي الفرس، غلبت الروم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نفس القضية هيبقى العكس، تقع نوع من الغلبة بين الروم والفرس، والروم سيغلبون فيما بعد في بضع سنين، يعني ما يقارب 10 سنوات. فكتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وكما قلنا وكتب إلى باقي ملوك الأرض، يعني اللي هم لهم صدارة على الأرض. وبالتالي طبعا كان في ملوك بعد الفرس، وطبعا كما قلنا فارس لم تكن هي الآن اللي هي إيران، لا، الفرس وصلت إلى أطراف الشرق، كل هؤلاء كانوا تبع، حتى يمكن الفرس وصلوا إلى العرب، يعني كانوا يحكمون بلاد العرب. العراق كانت تبع فارس، اليمن وحضرموت وهذه البلاد الربع الخالي كلها كانت تابعة للفرس، كانت من ملك أو من ممالك الفرس. حتى لما ذهب بعض الصحابة يناظر رستم اللي هو قائد الفرس، قال إن يعني كنا نكفيكم بعمالنا من أهل مملكتنا في بلادكم، أي في بلاد العرب كفي اليمن وغيره، فما الذي جرأكم علينا؟ يعني كان العرب أيضا يقاتلون مع الفرس ضد إخوانهم العرب الذين كانوا في الجزيرة إلى آخره. فطبعا كان هذا ملك، ملك قوي، كل دولة بلد تحاول تأخذ التي حولها وتحاول تأخذ التي حولها، ويزيد ويتسع الصراع. وبعث بكتاب إليه مادحي الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. هذه كانت ممالك، والرسالة ينقلها الملك إلى الملك حتى تصل إلى القيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس وانهزموا وانتصر، مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلغه الله. وطبعا كانوا يؤمنون بالله بخلاف المجوس، كانوا يعبدون النار. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه: التمسوا لي هنا أحدا من قومه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتحرى هذا الخبر الذي وصله من هذه الرسالة. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام أو بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا، وكان لقريش رحلتان، رحلة الصيف ورحلة الشتاء، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، وفي تبادل في التجارات، كانوا ينقلون من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى. في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، كان هذا من أعظم النعم على المسلمين، هذا الصلح الذي تم مع قريش. وكما ذكرنا بأن قريش كانت قوة ضاربة لا تسكن أبدا، يعني طاقة عجيبة. يعني تخيلوا مثلا خرج من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تابعوه وظلوا في حروب دامية إلى أن مكن الله لنبيه منهم. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، مجلس فيه أبهة وعظمة، والملوك كانوا يعني يفعلون هذا حتى يعظموا. شو انظروا بعكس الرسل، الرسل كانوا هم أدنى 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 من كان معهم في الدنيا في أمر الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس على شيء، كان يعني يطرح نفسه على الأرض، وكان إذا دخل عليه رجل وفزع قال: ما عليك أو لا عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدير إلى آخره. لكن الملوك عندهم نقص، فيعوض هذا النقص بالأبهة في الكرسي والعرش والحرس والملك إلى غيره. حتى المرأة التي ثكلت ولده لما وعظها النبي صلى الله عليه وسلم موعظة قالت: اتقي الله يا أمة الله، فقالت: إليك عني. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها وانصرف، قيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخافت وحزنت يعني يصيبها عذاب من الله عز وجل، فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلمت أو في الحديث: فلم تجد عنده بوابين حتى حد يحرس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا حوله عظماء الروم بأرض أبهة الملك بقى، الحراس والوزراء والسفراء إلى غيره. وطبعا هذا يكون أوقع لخوف هؤلاء العرب من هذه القوة، القوة العظيمة التي عليها هؤلاء الملوك. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. أراد أن يعرف خاصية هذا النبي، خواصه بداخله، من أقرب الناس اللي حتى يعرف الشخصية هذه التي يعني تقول بأنها أو يدعي بأنه أوتي النبوة. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا، لأنه كان أقرب الحاضرين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ أي نوع القرابة؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أذنوه، أي قربوه. وهنا أيضا أوقع حتى لا يكذب، يشعر كلما اقترب من الملك كلما أصاب نوع من الخوف، وغالبا الخائف لابد أن يفصح عما في نفسه، كلما الإنسان خاف كلما يعني تكلم لسانه بلا وعي من عقل. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي من الخلف حتى يعني لا يأمن بنظراتهم يثبتوه، وأيضا حتى لا تكن بينه وبينهم إشارات وعلامات تبسبوا لي الحتة دي ممكن أكذب في هذه إلى غيري. فهنا طبعا يزيد خوفه من الملك ومن أصحابه أيضا خوفا من أن يؤثروا عليه كذبا. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوا. هم طبعا لن يفعلوا وأبو سفيان يعلم هذا، لكن هم أيضا يعني العرب يتميزون بميزة وبصفة أنهم لا يعرفون الكذب أبدا، لأن الكذاب لا يكون أو الكذب لا يكون إلا من منقصه، كذاب ناقص عنده نقص فيعوض النقص بالكذب أو بالحيل، لكن العرب عندهم أنفة شموخ وعلو فلا يكذبون. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. شوف انظروا كيف العرب يعني خاف ما خاف من قيصر إنما خاف من أصحابه لأنه هذا سيد، وكما قلنا العرب العربي عنده حمية وغيرة، فممكن وقت من الأوقات يقول تذكر لما كذبت في اليوم كذا. قال لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هل هو صاحب نسب أم لا؟ وذلك هنا الأصول مهمة جدا، وذلك أعظم مصيبة وبلية ابتلينا بها من قبل أعداء الإسلام أنهم حطموا الهوية، من ابن فلان ومن ابن علان، لأن الأنساب أصول والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ولذلك كلما عظم أصل الإنسان كلما عظم كيانه وعظم سيره إلى الله عز وجل بخلاف الإنسان الخسيس، وذلك فرق بين الأصول. ذلك مثلا في الحديث الخلافة في قريش، لما قريش هم رأس الناس ما بقي من الناس اثنان، وإلى غيرها من الأحاديث، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى الخلافة في قريش إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الإخبار، على سبيل الوجوب لا يكون خليفة إلا قريش، أو على سبيل الإخبار إنه إلى قيام الساعة لن يكون خليفة ممكنا له حق الخلافة إلا أن يكون من قريش. قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ طب الكلام ده سمعته من حد قبل كده من قبل؟ قلت لا، أول مرة نسمع أن واحد يقول أنا نبي. فقال كنتم تتهمونه بالكذب أو تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل يعني أثر عنه كذبا؟ حد شاف كده أنه كذب مرة أو غيري؟ قلت لا، وهذا عدو وليس بصديق. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ هل حد من أباء محمد الذي يقول أنه نبي كان ملكا من الملوك؟ قال قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من الكثرة ومن أتباعه؟ قلت بل ضعفاؤهم، كل الأشراف ضده. قال فيزيدون أو ينقصون؟ العدد بقى في الزياد أم في نقص؟ قلت بل يزيد في الزياد. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، ما في أحد يرجع، يعذبون ويحرقون وينكل بهم وهم ثابتون على ما هم عليه. قال فهل يغدر؟ هل جربتم عليه غدر؟ وهذه صفة خسيسة، نظر إلى المحامد أو سأل عن المحامد ثم سأل عن الصفات التي هي من أهل الخسة، هل يغدر؟ قلت لا. انظروا ماذا قال، ونحن الآن منه في مدة نخاف أن يغدر. هو ما شفناش أنه غدر أبدا، لكن الآن اللي احنا مرعوبين بقى عندنا خوف لا يحصل منه غدر. قال أبو سفيان، انظروا بقى إلى إيه، إلى ما أوقع، يعني وجد شيئا يشين به الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لا، أو قال ولم يمكنني كلمة، أو لم أو ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها إلا هذه الكلمة. يعني دخل هذا الكلام في النص حتى يعني يبين أن فيه إيه، أنا ممكن يكون خايفين أنه ممكن يقدر. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم، حصل قتال بينكم وبينه؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولة أو دولة وسجالة، يعني هو يديل علينا ونحن نديل عليه، هو يغلب مرة وإحنا نغلب مرة، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، يعني ما فيش انتصار لا منا ولا منه. قال فماذا يأمركم أو يأمركم به؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا هو التوحيد، ويأمرنا، هنا بقى تكاليف شرعية أخرى، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، كل ده تشريع، وكان هذا أيضا في البداية، وأداء الأمانة، إصلاح النفس، إصلاح ذات البين، إقامة التوحيد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قيل قبله أو قد قيل قبله بيقلد من سبق، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. انظروا إلى عقل هذا الرجل كيف وصل إلى أن هذا إيه؟ نبي وهو كافر. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، لأن طبعا الضعيف يعني ما عنده شيء يعني يتشبث به، فيرى أن الدين أيسر الأبواب لرضا الله عز وجل، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. طبعا يعني سأل عن علامات ظاهرة وعلامات باطنة، وطبعا كما قلنا بأن الروم والفرس لا يملكون عليهم إلا الأقوياء العلماء، يكون عنده علم بما عندهم، يعني عنده رجاحة عقل راجح، أرجحهم وأفضلهم عقلا ومنزلة ومكانة، ومن ثم سادوا. ولذلك في الحديث في آخر الزمان ينقلب الحال حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع أو لكع ابن لكع، بمعنى أن يكون الخسيس هو الذي يملك والشريف ينزل، وده ايه عند او قبل قيام الساعة تقلب الحال بالنسبة للسادة. طبعا هنقف هنا ان شاء الله ونكمل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.